نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 94 من آيات سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الضرب في الأرض هو السفر، والضرب في سبيل الله المقصود به السفر للجهاد أو للقتال في سبيل الله تعالى. جاء في نزول هذه في سبب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له. يعني هذا الرجل الذي من بني سليم كان يسوق غنما له، ومر بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. يعني بنو سليم في ذلك الوقت كانوا محاربين للمسلمين ومعادين للمسلمين، فلما رأوا هذا الرجل مر ومعه الغنم ثم سلم على الصحابة قالوا: هذا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، يعني إلا ليحتمي من سيوفنا لما وجد نفسه قد وقع في أيدينا، كأنهم يعني كنين، وهذا رجل من الأعداء، ولما وقع في أيديهم وصار يعني واحدا بين عدد كبير لا يقدر عليهم، فحينئذ سلم عليهم يريد أن يحمي نفسه من القتل. قالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوا. الصحابة يعني اجتهدوا وأخطأوا رضي الله عنه، حسبوا أن التسليم في ذلك الموضع لا ينفع الرجل، وأنه يعني حيث إنه من قوم معادين للمسلمين وكذا، وقالوا: هذا السلام يريد أن يحمي دمه ويعصم دمه لأنه صار في موقف ضعف ونحن في موقف قوة، فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، ساقوا الغنم التي كانت مع الرجل وذهبوا بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا وتأكدوا قبل أن تقتلوا شخصا، تأكدوا أنه ليس بمسلم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، الذي سلم عليكم وحياكم بتحية الإسلام لا تقول إنه ليس بمسلم، لأن هذه التحية يعني ظاهرها أنه أسلم أو أنه يريد الدخول في الإسلام، فلا تتعجلوا في قتله. كذلك أيضا جاء في سبب نزول الآية الكريمة جاء في سبب نزولها رواية أخرى قال عن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم اسم ايه مكان. قال فخرجت في نفر من المسلمين فيهم ابو قتاده الحارث بن ربعي ومحلب ابن جثام ابن قيس. قال فخرجنا حتى اذا كنا ببطن اضم مر بنا عامر بن الاضبط الاشجعي. اذا ايه المسلمون الذين خرجوا كانوا مجموعه ومنهم ايه ابو قتاده الحارث بن ربعي ومحلب بن جثام، ومروا ايه حتى وصلوا هذه المنطقه بطن اضم، فمر عليهم رجل يقال له ايه عامر بن الاضبط الاشجعي. قال على قعود له، على قعود له، والقعود هو البعير الذي يقتعده الراعي في كل حاجه، معه بعير جيد. قال معه متيع، متيع يعني متاع قليل، متيع تصغير متاع، ووطب من لبن يعني وعاء من لبن، يعني يصف الايه الامتعه التي كانت مع الرجل هذا مع عامر، انه كان معه بعير ومعه بعض المتاع بعض الاغراض يعني الشخصيه ومعه وعاء من لبن. قال فلما مر بنا سلم علينا، لما مر بهم عامر بن الأضبط هذا مر على الصحابة سلم عليهم. قال فأمسكنا عنه، فأمسكنا عنه يعني الصحابة لما وجدوه سلم عليهم، أن السلام هذا هو تحية المسلمين، وفي ذلك الوقت كان المشركون كانوا إذا سلم بعضهم على بعض قالوا إيه عم صباحا وعم مساء، يعني أنعم صباحا وأنعم مساء، كانت إيه هذه تحية المشركين. ففي العادة أنه إذا مر مشرك وأراد أن يحيي المسلمين يقول إيه عموا صباحا أو عموا مساء، لكن المسلم هو الذي يقول السلام عليكم، فهذه كانت شعار المسلمين وتحية المسلمين. فهذا الرجل جاء وحياهم بتحية الإسلام، فالصحابة رضي الله عنهم أمسكوا عنه، لأن الذي يحيي بتحية الإسلام هذا إما أن يكون مسلما وإما أن يكون يعني راغبا في الدخول في الإسلام. الصحابة أمسكوا عنه، ولكن إيه محلب ابن جثامة يعني عدا على هذا الرجل إيه فقتله بشيء كان بينه وبينه، يعني محلب هذا يعني قتل الرجل مع علمه بأن الرجل هذا قد يكون مسلما، ولكنه قتله لسبب إيه أنه كان بينه وبين عامر بن الأضبط هذا يعني خصومة في الجاهلية، خصومة في الجاهلية، فقتله على سبيل يعني الانتقام، وهذا يعني من النفاق والعياذ بالله تعالى، أنه يعني يقتل رجلا يرى أنه مسلم ولكن أجل يعني خصومة كانت بينه في الجاهلية فاغتنم الفرصة لينتقم منه. قال وأخذ بعيره ومتيعه، محلم قتل عامرا رغم أنه سلم عليه، وأخذ بعيره وأخذ متاعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر، نزل فينا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هذه رواية الإمام أحمد رحمه الله، جاء في رواية أخرى لنفس القصة، قصة محلم بن جثامة هذا، أن محلما لما قتل الرجل وكذا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في رواية أخرى أن محلما جاء وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا أنه قتل الرجل وقد سلم عليهم، جاء يعني يلقي عليهم السلام، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قتلته. فجلس محلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك. يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غفر الله لك، فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت له سابعة حتى مات، والعياذ بالله تعالى، ما مضت عليه يعني سبعة أيام إلا وإذا به يموت اللي هو محلم بعد أن يعني فعل هذه الجريمة. قال ودفنوه فلفظته الأرض، دفنوا محلما في الأرض فلفظته الأرض، يعني بعد ما وضعوه في القبر وكذا إذا بالقبر يطرده خارجا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، يعني هذا جرمه أنه قتل رجلا مسلما بسبب يعني ضغينة كانت بينه وبينه في الجاهلية وكذا، فهذه يعني جريمة، ارتكب جريمة قتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم. هناك من قتل يعني بدلا من الواحد 100 و1000، هناك يعني من له جرائم يعني أعظم من هذا، والأرض قبلتهم يعني مدفونين فيها. قال ولكن الله أراد أن يعظكم من حرمتكم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولكن الله تعالى أراد أن يعظكم ويبين لكم يعني حرمة الدماء وخطورة يعني القتل ويعني وعظم جريمته. قال ثم طرحوه بين صدفي جبل، يعني بين جانبي جبل، وألقوا عليه الحجارة، فدفنوه يعني في منطقة صخرية، منطقة محصورة بين الجبال، ووضعوه فيها وأهالوا عليه الحجارة حتى لا تلفظه الأرض مرة أخرى. ونزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين الآية. فيعني الله أعلم يعني يعني سبب النزول، حيث ورد يعني في الآية السببان كما ذكرنا، لكن معنى الآية يعني كما وضحنا أن رجلا سلم على المسلمين فقتله بعض المسلمين، فنزلت الآية في التحذير من ذلك والأمر بالإمساك عمن سلم على المسلمين حتى ولو كان من أعدائهم ومن قوم يعني بينهم وبين المسلمين حرب وعداوة، إذا جاء يسلم فهذه يعني قرينة تدل على أنه إما أنه مسلم وإما أنه يعني جاء راغبا في الدخول في الإسلام، فيلزم الإمساك عن دمه ويعني السماع منه والتبين يعني أنه هو مسلم أو هو راغب في الدخول في الإسلام. ومسألة يعني لفظ الأرض لمن دفن فيها، هذه يعني نقلت عن بعض الناس يعني من أصحاب الموبقات والعياذ بالله تعالى، وردت هذه القصة يعني في أكثر من حادثة، وآخرها يعني في المتأخرين ذلك الطاغية الذي كان حاكما على مصر اللي هو جمال عبد الناصر، كما تعلمون أحد الحكام الطغاة الظالمين وكذا، وقد قتل، كان محاربا للدين محاربا للإسلام، يريد أن ينشر الشيوعية والإلحاد وكذا، ويعني قتل كثيرا من المسلمين ظلم، كان يجمع علماء الدين ويضعهم في السجون ويقتل يعني المتدينين ويضيق على يعني على المسلمين. فيعني القصة يعني شبه متواترة يعني عمن يعني حضر دفنه، انه دفنوه يعني في قبر، فسبحان الله يعني طفحت الارض يعني طفحت المجاري، اكرمكم الله يعني مياه الصرف الصحي وكذا، طفحت في المكان الذي فيه قبره، وهو مدفون كان وحده، يعني بنوا عليه مسجدا وبنوا له قبه يعني ضخمه وضريح، وبنوا عليه مسجدا وكذا، واذا بالمجاري يعني اكرمكم الله تطفح وتلفظ جثته خارج الارض. ودفنوه يعني أصلحوا المواسير وكذا وضبطوا الأمر وكذا ودفنوه مرة أخرى، تكرر هذا الأمر تقريبا 3 مرات، والعياذ بالله تعالى كلما دفنوه لا يلبث في الأرض مدة وإذا بالمجال تطفح وتطرد ما تبقى من جثته، والعياذ بالله تعالى تكرر هذا. فهذه يعني عقوبة يجعلها الله سبحانه وتعالى يعني عظة وعبرة لمن يعتبر. هناك يعني رواية أخرى في سبب النزول عن أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أيضا بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية، ويعني أن رجلا من الأعداء كان مقاتلا للمسلمين وكذا، ثم لما قدر عليه المسلمون قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، يعني يحسب إيه، لكن المقداد يعني قتله ليس لأجل يعني عداوة شخصية ولا كده، وإنما يعني دفاعا عن الإسلام، وظن أن هذا الرجل قال هذه الكلمة يعني يريد الاحتماء بها حتى لا يعني لا يقتله المسلمون وكذا، فقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: يا مقداد، قتلت رجلا يقول لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقوله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، على أساس أن هؤلاء الذين قتلوا في القصص الثلاثة التي أوردناها، القتيل يعني كان معه مغانم، معه الرجل الأول كان معه غنم، والثاني كان معه بعير ومتاع ووعاء من اللبن وكذا، والثالث نفس الشيء كان معه بعض الأمتعة. فحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يعني يعجلوا بالقتل و بدون يعني التبين وبدون التثبت، طمعا في الغنائم. فيقول سبحانه وتعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، يعني تريدون تطمعون يعني في شيء من حطام الدنيا مع هذا الشخص فتقتلونه وتتأولون يعني أنه مشرك أو أنه لا يقبل إسلامه أو كذا، من أجل يعني الطمع في هذه الأمور التي هي من حطام الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، يعني اتركوا هذا لله وسيعوضكم الله سبحانه وتعالى خيرا مما تركتموه من أجله. ولهذا فإن المسلمين في قتالهم لأعدائهم كما ذكرنا، قتال المسلمين لأعدائهم يختلف عن القتال الذي يكون بين يعني غير المسلمين أو لغير وجه الله سبحانه وتعالى. وذلك أن ملوك الدنيا يعني عندما يتقاتلون وكذا يكون الغرض الرئيسي من القتال التسلط على الطرف الآخر والاستيلاء على أمواله وأمتعته. فالفرق يعني الكبير بين القتال في سبيل الله تعالى عندما يقاتل المؤمنون في سبيل الله، وبين القتال على الدنيا والقتال الذي يقع من غير المسلمين أو ممن لا يريد وجه الله، أن القتال الذي يكون لأجل الدنيا يكون الغرض يعني الملوك وغرض القوات والجيوش وكذا، غرض السيطرة على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وعلى أرضهم وأموالهم، لكن المسلمين غرضهم إعلاء كلمة الله ونشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. ومسألة يعني الغنائم وأخذ الأموال والنساء وكذا، هذه تكون مسألة على سبيل التبعية ليس فيها المقصود الأساسي من القتال. ولأجل هذا فإن المسلمين يبدأون أولا بالدعوة، يعني إذا أرادهم يقاتلوا قوما يبدأونهم بالدعوة، يدعونهم أولا إلى الإسلام، فإذا قبلوا الإسلام وأسلموا خلاص لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ويعصمون دماءهم وأموالهم، ولا يأخذ المسلمون منهم لا قليلا ولا كثيرا مهما كانت حاجة المسلمين. لو ذهبوا يقاتلون قوما ودعوهم يدعونهم أولا إلى الإسلام قبل القتال، فإذا أسلموا خلاص عصموا دماءهم وأموالهم، المسلمون لا يريدون منه شيء، فقط كانوا يريدون لهم الهداية ويريدون لهم الدخول في الإسلام. فوالله إذا قبلوا ودخلوا في الإسلام عصموا دماءهم وأموالهم، ولم يأخذ المسلمون منهم يعني لا أرضا ولا مالا، ولا يعتدون لهم على أي حرمة، لأن الغرض هو إدخال الناس في دين الله تعالى، وإنما يعني تكون الغنائم كذا إذا أبوا الدخول في دين الله. وكذلك أيضا حتى هناك عرض آخر بعد الدعوة إلى الإسلام، وهو قبول الجزية، يعني أن يدخلوا في عهد المسلمين وفي حماية المسلمين، بحيث يعني يتمكن المسلمون من الدعوة إلى الله تعالى في بلادهم ولا يكونون يعني عائقا يصد عن سبيل الله، فيدعونهم إلى الجزية، أن يدفعوا الجزية للمسلمين في مقابل أن يحميهم المسلمون وأن يدافعوا عنهم ويعصمون أيضا دماءهم وأموالهم. فإذا قبلوا بهذا ويبقون على دينهم فلا بأس، أيضا هذا خيار يعطيهم المسلمون إياه. فإن أبوا هذا وهذا وأصروا يعني على العناد وهذا، هنا يأتي الخيار الثاني. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يعني عاتب المؤمنين وحذره، وقال سبحانه وتعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وهذه الآية الكريمة يعني يستدل بها على أن إلقاء السلام أو يعني الإتيان بأي كناية تدل على الدخول في الإسلام، فإنها يحكم بها، يحكم للشخص بالإسلام بها ويعصم بها دمه وماله. الإنسان إذا أتى بأي كناية تدل على دخوله في الإسلام، ومن هذه الكنايات لفظ السلام، إذا كان معروفا أنه تحية المسلمين، وجاء رجل مشرك فحيى المسلمين بالإسلام، فإن هذا يعصم به دمه وماله كما دلت الآية الكريمة، حتى يتثبت ويتأكد منه هل هو مسلم أو أنه هل هو قصد بهذه اللفظة الدخول في الإسلام أو جاء راغبا يعني في الإسلام. فمجرد تلفظه بالسلام هذا يعني يعصم به دمه وماله. كذلك أيضا ذكرنا من قبل قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما ذهب يقاتل بني جزيمة أو بني جزيمة، قوم من العرب، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد، فقاتلوا المسلمين قتالا شديدا، قاتلوا المسلمين قتالا شديدا. فلما تمكن منهم المسلمون، لما تمكن منهم المسلمون وصارت الغلبة للمسلمين وعلاهم المسلمون بالسيوف، جعلوا يقولون صبأنا صبأنا، جعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يعني دخلنا في دين الصابئة، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، حتى ما عرفوا كيف يدخلون في الإسلام، وكانوا يسمون من ترك دينه ودخل في دين آخر يسمونهم الصابئة. فهم قالوا صبأنا صبأنا، يعني تركنا ديننا ودخلنا في دينكم، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فقتلهم خالد رضي الله عنه، خالد يعني اجتهد ورأى أن هذه الكلمة يعني في ظنها أنها لا تكفي للحكم لهم بالإسلام، قالوا صبأنا صبأنا ما تكفي للدخول في الإسلام، فعاملهم على أنهم لا يزالون مشركين وقتلهم، خاصة أنهم ما قالوها إلا تحت وقع السيوف، و يعني قالوها يعني تعوزا من القتل واحتماء من القتل. فلما قص الصحابة رضي الله عنهم قصة على النبي صلى الله عليه وسلم غضب من خالد غضبا شديدا، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم دياتهم على أنهم مسلمون قتلوا خطأ، عملهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم مسلمون قتلوا خطأ، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم دياتهم. فإذا يعني هذا يدل على أن من تلفظ بكلمة غير الشهادتين، هو الأصل في الدخول في الإسلام أن يكون بالتلفظ بالشهادتين، لكن لو أن مشركا لا يحسن التلفظ بالشهادتين وجاء يعني وقال أي كلمة يعني يفهم من سياق حاله أنه يريد بها الدخول في الإسلام، إذا جاء مثلا وقال يعني أريد أن أسلم، أو قال يعني أنا أسلمت، أو قال يعني أنا تبعت دينكم، أو أريد أن أدخل في دينكم، أو يعني أي كلمة من هذا القبيل تدل على رغبته في الدخول في الإسلام، فإنه يعصم بها دمه وماله ويعامل بها معاملة المسلم. طبعا يعلم بعد ذلك الشهادتين ويطلب منه التلفظ بالشهادتين بعد ذلك، يعني هذه الكلمة التي قالها لا تغنيه عن التلفظ بالشهادتين، ولكن بداية يعني عصمة الدم والمال ومعاملة المسلمين من لحظة تلفظه بأي لفظة تفيد يعني دخوله في الإسلام، أو تكون كناية عن الشهادتين أو عن معنى الشهادتين أو عن تدل على رغبته في الإسلام، فهذه يعصم بها دمه وماله، حتى إنه لو مات في هذه اللحظة قبل أن يتلفظ بالشهادتين وعمل معاملة المسلم ويدفن في مقابر المسلمين وكذا، إذا كان الرجل قد قال أنا مسلم أو أنا أريد أن أدخل في دينكم أو كذا، فيعامل إيه؟ معاملة المسلمين. فهنا يعني نهى الله سبحانه وتعالى أن نقول لمن ألقى علينا السلام في وقت المعركة وكذا، حيث يكون السلام معروفا أنه شعار المسلمين، وجاء رجل من المشركين وألقى السلام على معسكر المسلمين، فقال تعالى إيه؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال سبحانه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. جاء في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد، هذا الرجل الذي قتلته الذي قال لا إله إلا الله، كان هو يعني في الأصل كان مع الأعداء ومن جيش المشركين، فقال هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقداد هذا الرجل كان يخفي إيمانه بمكة وخرج مع جيش المشركين يعني مكرها، جيش المشركين خرج واضطر للخروج معهم، ونيته أنه خرج مع جيش المشركين حتى إذا التقى جيش المشركين بجيش المسلمين أن يتلفظ بكلمة الإسلام وأن يظهر إسلامه، هو في الأصل مسلم ولكن كان يكتم إيمانه في مكة لا يستطيع أن يجهر بإيمانه، وكان ينتظر أن يخرج مع جيش المشركين حتى إذا التقى جيش المشركين بجيش المسلمين أعلن انضمامه إلى المسلمين وأظهر إسلامه في هذه اللحظة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كنت من قبل، كنت تخفي إيمانك في مكة، ويعني عندما كنت تخفي إيمانك في مكة كنت يعني تحب أن يعصم دمك ويعصم مالك وأن لا يعتدي عليك أحد وأن لا يعاملك أحد معاملة المشركين، رغم أنك كنت تقيم في بلد المشركين ولكن كنت يعني ضعيفا لا تستطيع أن تجهر بإيمانك. فهذا الرجل كذلك يعني به نفس الظروف التي كنت أنت فيها من قبل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يقول ابن كثير رحمه الله قوله تعالى فعند الله مغانم كثيرة، أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر إليكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. هذا يعني معنى الآية كما يذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا الرجل ألقى السلام ورغب وأظهر الإيمان ورغب أن يدخل في دينكم فاتهمتموه بالمصانعة والتقية، اتهمتموه أنه يقول هذا الكلام نفاقا وأنه في حقيقته يبطن الكفر، ولم تعترفوا بظاهره مع أن الله سبحانه وتعالى كلفكم أن تعامل الناس بمقتضى الظاهر، وفعلتم هذا طمعا في الغنائم التي معه. يقول فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مالها، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني قد كنتم من قبل على هذه الحال، كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قوم، يعني كنتم من قبل تسرون إيمانكم ولا تقدرون على الجهل به كحال هذا الرجل الذي كان يسر إيمانه ولا يستطيع أن يجهر به. ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام الآية الكريمة إن الله فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، فتبينوا يعني تأكدوا واستوثقوا من يعني ممن تريدون قتله، تأكدوا أنه كافر وأنه باق على كفره، ويعني ولا تقتلوا شخصا يعني ظهر منه الإسلام أو أي علامة تدل على دخوله في الإسلام أو كذا، حتى يعني لو كنتم غير متأكدين أنه مسلم أو لا، تأكدوا أولا وتثبتوا حتى لا تقتلوا الشخص المسلم. إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سعيد بن جبير: هذا تهديد ووعيد، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى ووعيد منه، يخبر سبحانه وتعالى أنه خبير بما يعمله، وهو سبحانه وتعالى عالم بما بمقاصدهم من القتل، وعالم سبحانه وتعالى بكل ما يفعل عباده. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني القاعدون الذين تخلفوا عن الخروج للجهاد لا يستوون مع الذين خرجوا للجهاد وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القاعدون الذين لم يقاتلوا ولم يخرجوا للجهاد لا يستوون مع المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقوله تعالى: غير أولي الضرر، يعني هذا استثناء، يعني الذين لا يستوون مع المجاهدين هم الذين قعدوا بغير عذر، بغير عذر، لكن أولي الضرر الأعمى والأعرج والمريض ومن به يعني عذر منعه من الخروج للجهاد، فالله سبحانه وتعالى يعلم بنيته، فإذا كان ما منعه من الخروج للجهاد إلا عدم قدرته على ذلك، ولكن في قلبه عزم أكيد أنه لو كان مستطيعا للجهاد لخرج يجاهد، فهذا يستوي مع القاعدين، مع المجاهدين، هذا يستوي مع المجاهدين، لا يستوي مع القاعدين، أن يستوي مع المجاهدين. وأما الذين لا يستوون مع المجاهدين فهم القاعدون بغير عذر وبغير ضرر. جاء في الأحاديث أن الآية الكريمة نزلت أول ما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، بدون بدون الاستثناء اللي هو غير أولي الضرر، الاستثناء هذا لم يكن موجودا أول ما نزلت الآية الكريمة. فاشتكى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أنه ضرير، وأنه يعني يعلم الله تعالى من قلبه ومن نيته أنه ما منعه من الخروج للجهاد إلا أنه ضرير، فكيف يعني لا يستوي مع المجاهدين وهو ما منعه من الجهاد إلا يعني العذر والضرر. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه: غير أولي الضرر، نزل هذا الاستثناء تكملة للآية وتتمة للآية إكراما لعبد الله بن مكتوم رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، شكى أنه ضرير، فأنزل الله: غير أولي الضرر. في رواية أخرى أيضا عند البخاري، في رواية أخرى عند البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع فلانا، فجاءه ومعه الدوات واللوح أو الكتف. والمقصود باللوح أو الكتف عظم عريض في كتف البعير، أعرض عظم في كتف البعير يكون عظما رقيقا وعريضا كما يستعملونه في الكتابة. هذا العظم عظم كتف البعير يكون رقيقا وعريضا كما يستعملونه في الكتابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال ادعوا فلانا فجاءه. وفلان هذا جاء في الروايات أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه، في الروايات الأخرى وضح أن فلانا هذا هو زيد بن ثابت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا زيد بن ثابت، فجاء زيد ومعه الدواء التي يوضع فيها الحبر، الإناء الذي فيه الحبر، ومعه اللوح أو الكتف الذي يكتب فيه، جاء معه الحبر والقلم والكتف ليكتب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي ما نزل من القرآن فور نزوله على أصحابه رضي الله عنهم ليكتبوه. وهذا يعني يرد على مطاعن أعداء الإسلام في مسألة حفظ القرآن الكريم وصيانته. فأعداء الإسلام يعني يثيرون الشبهات في التشكيك في القرآن، يقول لك القرآن يعني نقل محفوظا في الصدور وكذا، والحفظ مهما كان يعني قد يقع في خطأ وقد يقع في كذا. وطبعا الجواب عن هذا أن القرآن الكريم كتب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني أكثر من 30 كاتبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون خلفه القرآن، أكثر من 30 كاتبا كانوا يكتبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم كانوا من الكتاب يكتبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما يمليه عليه من القرآن، بالإضافة إلى زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص، ويعني عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، أكثر من 30 كاتبا كانوا يكتبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما يمليه عليه. فهنا لما نزلت أول ما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء ادعوا زيد بن ثابت، فجاء زيد بن ثابت ومعه الدوات واللبر. طبعا واضح انه جاء معه الدوات واللبر لانه سم دعاه ليكتب، فجاء ومعه ادوات الكتابه، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم املى على زيد اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فنزلت هذه الزيادة. رواية أخرى أيضا في صحيح البخاري فيها تفصيلات زيادة، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لما أملى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه، فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، يعني أن تكسر فخذي أو تدق أو تكسر. كان زيد بن ثابت جالسا يكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لما سأل ابن أم مكتوم إذا بفخذ النبي صلى الله عليه وسلم تثقل، وكان هذا علامة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على البعير ونزل عليه الوحي ثقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرك الناقة في الأرض لا تستطيع أن تتحرك إلى أن يقضى نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى علامات يعني حسية تبين أن الوحي هذا، يعني هذه أيضا يعني علامات وأدلة تبين للناس أن الوحي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تأليف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فأسلوب القرآن أولا يختلف تماما عن أسلوب المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث، أسلوب الحديث معروف غير أسلوب القرآن، يعني اختلاف أسلوب الحديث عن أسلوب القرآن يبين أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم له أسلوبه المعروف وطريقته مخالفة تماما يعني لطريقة أسلوب القرآن وطريقته. ثم إن الوحي كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثقل جسده جدا كما في هذه الحادثة، يعني لما نزل فقط إيه بس مجرد اللحظات التي نزل فيها غير الضرب، ثقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن فخذ زيد بن ثابت كانت تحت إيه فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فلما نزل الوحي حاول أن ينزعها ويحركها ما قدر من ثقل إيه فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فما قدر زيد أن يحرك فخذه حتى خشي أن تقصر فخذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا نزل عليه الوحي تفصد جبينه عرقا حتى ولو كانت الليلة إيه شديدة البرد، كان إيه جبينه صلى الله عليه وسلم يتفصد إيه عرقا في الليلة الشديدة البرد، وكان عرقه صلى الله عليه وسلم يعني دائما يعني طيب الرائحة، ولكن وقت نزول الوحي بالذات يكون إيه العرق يعني أطيب ما يكون من أبي، حتى إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كنا يجمعن عرق النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي في قارورة يتطيبن به، كنا يجمعن عرق النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي عليه يتطيبن به، وكان يتفصد عرقا يعني يسيل العرق يعني بغزارة شديدة حتى لو كانت الليلة يعني ليلة شديدة البرد، وهذه يعني علامة أخرى من علامات نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقت نزول الوحي يغشى على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إيه يغشى عليه، يعني يكون حاله كحال المغمى عليه صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي عليه، ثم يسرى عنه صلى الله عليه وسلم فيخبر أصحابه بما أنزل عليه، فكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون وقت نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعلامات يعني ظاهرة يرونها يعني يعلمون بها نزول الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال زيد وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، يعني أن ترد فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. قال زيد فألحقتها فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. قال زيد فألحقتها يعني بعد ما كان كتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لما نزل إيه غير أولي الضرر فألحقها زيد اللحق اللي هو الإيه زيادة في الكتابة، يعني فوضع يعني في بين قاعدون لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون بين المؤمنين وبين المجاهدون، فوضع يعني إشارة أو علامة وكتب إيه عندها هذه الزيادة غير أولي الضرر التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وابن أم مكتوم عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه يعلم الله سبحانه وتعالى صدقه فيما قال، أنه يعني أخبر أنه ما يمنعه من الجهاد إلا أنه ضرير، وود أنه كان بصيرا ليخرج للجهاد. وبالفعل فإنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج ابن أم مكتوم رضي الله عنه في الجهاد، كان يخرج في الغزوات يقاتل رضي الله عنه يحمل الراية للمسلمين، يحمل الراية للمسلمين ويقول لهم يعني أنا رجل ضريف ما علي يعني اطمئنوا يعني لا يهاب شيئا ولا شايف حد ولا كذا، أنا سأمسك لكم الراية ولكم علي أن لا أتزحزح عن مكاني يعني يعني وأمسك لكم الراية. وكان هو حامل لواء المسلمين يوم القادسية في معركة القادسية بين المسلمين والفرس، كان عبد الله بن مكتوب رضي الله عنه حامل راية المسلمين في تلك الغزوة، رغم أنه ضرير ومع ذلك قد يعني وقد عذره الله سبحانه وتعالى، لكن كان يعني طامعا في الخير رضي الله عنه وأرضاه ويخرج يعني يحمل الراية للمسلمين في المعارك. قال فقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في الآية الكريمة الإخبار من الله سبحانه وتعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين، جاء في الآية الكريمة الإخبار من الله سبحانه وتعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين، فقال الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى أي الجنة، والحسنى أي الجنة، وكلا يعني المجاهدون والقاعدون كلهم وعدهم الله سبحانه وتعالى الحسنى أي وعدهم الجنة ما داموا مسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. قالوا هذا فيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية، الجهاد ليس بفرض عين بدليل أن القاعدين وعدهم الله الجنة والمجاهدون وعدهم الله الجنة، إذا الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية، وهذا هو الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، إلا في حالات معينة مستثناة، إلا في حالات مستثناة يكون الجهاد فيها فرض عين، لكن ما عدا هذه الحالات فيكون الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. متى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون الجهاد فرض عين في حالة، الحالة الأولى إذا دهم الأعداء بلدة، إذا دهم الأعداء بلدة وجب على أهل هذه البلدة أن يدفعوها، أصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي دهمها الأعداء أن يعني يدافعوا عن أرضهم وأن يخرجوا الأعداء من أرضهم، يعني فإن لم يقدروا على دفعهم وجب على من يليهم، وجب على من يليهم أن يساعدهم، يعني على من يليهم بالترتيب، يعني مدينة المدينة وقرية القرية، يجب عليهم أن يساعدوا هؤلاء المسلمين الذين هجمهم الأعداء حتى يعني يخرجوا الأعداء من ديارهم ما داموا قادرين على هذا. يعني طبعا الجهاد كجميع التكاليف الشرعية إنما يكون واجبا عند القدرة عليه، إذا كان دهم العدو أهل بلدة وكانوا قادرين على دفع هذا العدو فإنه يجب عليهم أن يساعدوه، فإن لم يستطيعوا وجب على من يليهم أيضا إذا كانوا قادرين على دفع هؤلاء الأعداء. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وجوب الجهاد على من حضر المعركة، على من حضر المعركة، الذين حضروا الصف، حضروا أرض المعركة يجب عليهم القتال ويحرم عليهم التولي يوم الزحف والانسحاب يعني من أرض المعركة، حتى لو كان الجهاد فرض كفاية الإنسان لا يجب عليه أن يخرج، ولكن هو اختار بإرادته أن يخرج، إذا حضر الصف ما يجيش بقى يقول والله ما كان فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين وكذا فيقول أنا خلاص سأرجع وأترك الباقين، لأنه في هذه الحالة إذا رجع خذل المسلمين، خاصة إذا كان الذين يرجعون يعني كانوا عددا كبيرا يخذلون المؤمنين ويضعفونهم أمام يضعفون معنويات المؤمنين أمام أعدائهم، فإذا خرج للقتال حتى لو كان مستحبا في البداية ثم حضر أرض المعركة والتقى الجيشان خلاص وجب عليه الثبات وحرم عليه الهرب والفرار. لكن أيضا هذه الحالة فيها تفصيل، وهو أن الثبات يجب ولا يجوز الفرار أو الهرب إذا كان الأعداء مثلي المسلمين أو أقل، إذا كان الأعداء يعني ضعف عدد المسلمين أو أقل فيجب الثبات ولا يجوز الهرب، وأما إذا كان الأعداء أكثر من ضعف المسلمين ففي هذه الحالة يجوز الهرب في هذه الحالة والانسحاب يعني من المعركة. وكان في أول الأمر كان واجبا على المسلمين الثبات يعني أمام الأعداء ولو كانوا 10 أضعاف كما في الآيات في سورة الأنفال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذا في أول الأمر كان يجب ثبات 20 أمام 200 وثبات 100 أمام 1000، يعني نسبة 1:10. هذا في أول الأمر. ثم خفف الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، وأنزل الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذه الحالة الثانية، إذا حضر المعركة وجب عليه الثبات إذا كان جيش المشركين ضعف عدد المسلمين أو أقل. وأما إذا كان جيش المشركين يعني أكثر من ضعف جيش المسلمين، فيجوز أيضا التولي في ذلك الوقت. الحالة الثالثة التي يتعين فيها القتال، إذا عين الإمام أقواما بأعيانهم، الإمام يعني القائد المسلم أو الحاكم المسلم، إذا اختار أشخاصا بأعيانهم وألزمهم بالخروج للقتال، يصبح القتال في حقهم فرض عين، كان يعني على عموم المسلمين فرض كفاية، لكن الذين اختارهم الإمام وأمرهم بالخروج يصبح فرض عين عليهم. فهذه ثلاث حالات يكون فيها الجهاد فرض عين، ما عدا هذه الحالات الثلاث فالجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن بقية المسلمين. فلأجل هذا يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين، قال: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة، المجاهدون وعدهم الله الجنة، والقاعدون أيضا وعدهم الله الجنة. إذن يعني كيف نوفق بين هذه الآية والآيات التي في سورة التوبة فيها ذم القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، وكذا في سورة التوبة توجد آيات كثيرة فيها ذم القاعدين وتوعدهم بالعقاب، فكيف نوفق بين آية سورة النساء التي فيها أن القاعدين وعدهم الله الحسنى أي الجنة، وآيات سورة التوبة؟ في الفرق أن آيات سورة التوبة تتكلم عن يعني الآيات وردت في حق الذين قعدوا في جهاد واجب، في جهاد كان فرض عين على عليهم وكان الجهاد واجبا عليهم وتخلفوا، هؤلاء هم الذين ورد فيهم الوعيد، وذلك أن الآيات نزلت في شأن غزوة تبوك، وغزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزم فيها كل قادر على الخروج أن يخرج، فهنا الإمام ألزم المسلمين به وأمرهم به، فأصبح القتال في حقهم فرض عين، بخلاف مثلا الغزوات الأخرى مثل غزوة بدر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خير المسلمين، قال: من شاء أن يخرج فليخرج، ومن شاء أن يخرج فليجلس، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم المسلمين جميعا بالخروج، كان يختار مجموعة معينة ويخير المسلمين من أراد الخروج فليخرج ومن أراد القعود فليقعد. فالأصل في القتال أنه فرض كفاية، إلا إذا يعني كان في حالة من الحالات التي ذكرها. في الآيات سورة التوبة التي فيها الوعيد على القعود، هذه في حق من وجب عليهم القتال ولم يخرجوا، وأما الآية التي معنا فهي في حق الجهاد الذي هو فرض كفاية. بالنسبة لمسألة يعني أولي الضرر وأنهم يشاركون المجاهدين في الأجر، يشاركون المجاهدين في الأجر، ورد فيها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما فرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم مواد إلا وهم معكم، أو في رواية إلا شركوكم في الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، وهذا في غزوة تبوك لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال في غزوة تبوك، فقال لأصحابه: لقد تركتم بالمدينة أقواما، تركتموهم بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه، إلا وهم مشاركون لكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ كيف يشاركوننا في الأجر وهم جالسون في بيوتهم مرتاحون، ونحن يعني خرجنا نقاتل ونغبر أقدامنا ونتكبد عن السفر والنفقات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، قال حبسهم العذر، هؤلاء يعني شاركوكم في الأجر لأنهم حبسهم العذر. وطبعا هؤلاء الذين تخلفوا قص الله يعني العذر، قص الله تعالى خبرهم في سورة التوبة أيضا، قال يعني ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يعني مكثوا في المدينة وشاركوا المجاهدين في الأجر، هؤلاء كانوا فعلا عندهم عزيمة صادقة للخروج ورغبة يعني شديدة في الخروج للجهاد، ويعني يعلم الله تعالى من قلوبهم أنهم ما منعهم من الخروج إلا أنهم كانوا فقراء ليس معهم نفقات يعني الخروج، وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم على يعني دواب يعني ويجهزهم بالسلاح ليخرجوا للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان السلاح الذي معه والدواب التي عنده لا تكفي لهذا العدد الكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي يعني دواب كافية لحمله. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يفقون، صرفوا إلى بيوتهم يبكون من الحزن أنهم لم يستطيعوا الخروج، فلأجل هذه النية الصادقة شاركوا المجاهدين في الأجر. إذن هذا يفيد أن يعني أن النية الصالحة من الإنسان إذا نوى نية صالحة أن يفعل طاعة من الطاعات وعزم على ذلك عزما أكيدا وما منعه من فعلها إلا عذر من الأعذار، ويعلم الله تعالى من قلبه أنه لولا هذا العذر لا فعل هذه الطاعة، كان مشاركا لمن فعلها في الأجر، مساويا له في الأجر، كان مشاركا في الأجر لمن فعلها. لكن طبعا الذي لم يفعل الطاعة يعني تكاسلا وكذا ليس في قلبه يعني عزم أكيد على أن يفعلها، هذا لا يشارك من فعلها، وإلا يعني فبماذا يتنافس المتنافسون ويتسابقون؟ يتسابقون بعمل الصالح، فالذي يتخلف عن عمل صالح وهو قادر عليه هذا لا يشارك من خرج إليه، لكن الذي يشارك من خرج إليه هو الذي يتخلف عن عمل الصالح وهو غير قادر عليه وعنده عزم أكيد ونية صادقة أنه يعني لو استطاع على إيه لفعل مثل ما يفعل هذا المصر. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى علما وأعطاه الله تعالى مالا فهو يتقي فيه ربه، يعني يتقي ربه في هذا المال ويصل فيه رحمه، يعني يستعمل هذا المال يحسن به إلى والديه وأقاربه ويوسع عليهم من هذا المال ويتقي الله في هذا المال، يكسبه من حلال وينفقه في حلال ويحسن إلى رحمه، فذلك في أرفع المنازل، قال فذلك في أرفع المنازل يعني في منزلة عالية ورفعة. قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، رجل يعني أعطاه الله تعالى علما نافعا ولم يعطيه مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو شريكه في الأجر، يعني عنده علم نافع وليس عنده مال لكن عنده نية صادقة أنه لو كان عنده مال لتصدق ولوصل رحمه مثل ما يفعل هذا صاحب المال، ولو كان عنده مال لاتقى فيه ربه مثل ما يفعل صاحب هذا المال، قال صلى الله عليه وسلم فهو شريكه في الأجر، يصبح مشاركا لصاحب المال في الأجر. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، يخبط في ماله يعني ينفق في الحرام ويكتسب من الحرام ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فذلك في يعني في يعني أردأ المنازل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك في أسوأ المنازل، الذي يعني عنده مال وليس عنده علم فهو لا يكتسب هذا المال يعني بالعلم النافع ويكتسبه من حرام وينفقه في حرام ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فذلك في أسوأ المنازل. ورجل يعني لم يؤتيه الله علما ولا مالا. رقم أربعة ليس عنده لا علم ولا مال، وهو يقول لو أن لي مالا عملت فيه بعمل فلان، مثل عمل اللي ذكرناه رقم ثلاثة هذا، يعني لبدد ماله في الحرام، يعني رجل ليس عنده مال ولكن ولا علم، ولكن هو يقول إيه لو كان عندي مال والعياذ بالله تعالى لا استعمله والعياذ بالله في الزنا وشرب الخمر وشرب المحرمات و يعني نحو ذلك والعياذ بالله تعالى من المنكرات والفجور وكذا، فهو شريكه في الوزر، هذا شريكه في الوزر والعياذ بالله تعالى، يكون مع هذا الذي في أخبث المنازل يكون معه ومشاركا له في الوزر والعياذ بالله. فإذا هنا النية الصادقة لها يعني والعزم الأكيد له أثر كبير في المشاركة في الأجر لمن عمل الصالحات، وكذلك أيضا العزم على فعل الحرام والعياذ بالله تعالى لمن يعني لم يفعل الحرام ليس خشية من الله، يعني ما ترك الحرام يعني خوفا من الله، وإنما ترك الحرام لعدم قدرته عليه وفي قلبه عزم أنه لو كان مستطيعا لفعل الحرام، هذا يكون مشاركا لمن فعل الحرام في الوزر والعياذ بالله تعالى. قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. يعني أخبر سبحانه وتعالى أنه فضل المجاهدين على القاعدين بدرجات وفضلهم على القاعدين بأجر عظيم، فالمجاهدون في الدرجات العالية وفي غرف الجنان العاليات وعدهم الله تعالى مغفرة الذنوب والزلات وحلول، وعدهم حلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. دل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قالوا في شرح الحديث هذا ليس معناه أن درجات الجنة 100 فقط، لا، معناه أن درجات الجنة كثيرة جدا، ومن بين الدرجات 100 درجة أعدت للمجاهدين، يعني 100 درجة هذه هي درجات التي أعدت للمجاهدين فقط غير بقية الدرجات التي أعدت لبقية المؤمنين غير المجاهدين. فالدرجات العليا في الجنة أعدها الله للمجاهدين. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. قالوا هذا يعني كما يقول مثلا إنسان عنده 1,000,000 دولار ويقول يعني عندي 1,000 دولار جهزتها لغرض الفلاني، أعددت 1,000 دولار لشراء مثلا ايه اللي بألف دولار؟ نعم في سيارة بألف دولار، عنده 1,000,000 مش مثلا يعني نعم يعني ايوه مثلا اساس للبيت مثلا ولا شيء، يقول مثلا يعني رجل مثلا عنده 1,000,000 دولار يقول عندي يعني عندي 1,000 دولار اعددتها لشراء اساس المنزل مثلا، هذا لا يعني انه ليس معه غيرها، لكن يعني هذه 1,000 معده لغرض معين، هذا لا يمنع انه عنده غيرها. فكذلك الحديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، هذا غير باقي الدرجات التي أعدت لبقية المؤمنين، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ بسهم فله أجره درجة، يعني من إيمان رمى سهما في سبيل الله فله أجره درجة، يعني له درجة. يعني فقال رجل يا رسول الله وما الدرجة؟ قال ما بين الدرجتين 100 عام أو مسيرة 100 عام أو كذا، المقصود أنه بين الدرجتين يعني في الجنة ما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض الأول هو الأصح يعني لأنه جاء في الصحيحين، ما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض قالوا مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة اللي هي ما بين الدرجتين. فوعد الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيله يعني درجات منه ومغفرة ورحمة، وعدهم درجات، وهذه الدرجات هي التي بينت في الحديث الذي في الصحيحين أن لهم 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، نتوقف اليوم إن شاء الله تعالى. طيب هل في سؤال؟ نعم. عن الجهاد يعني في هذه الأوقات يعني. نعم 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 طبعا هذه الأحكام إن شاء الله يعني تفصل إن شاء الله في موضعها بإذن الله. مسألة يعني هذه مسألة يعني قال عن مسألة التطرس إذا كان يعني بعض المسلمين، طبعا هذا يعني في حالة يعني الذي جاء يعني في يعني في يعني في بعض الحالات يعني يباح إذا كان الأعداء يعني في بلدة محاربين للإسلام محاربين للمسلمين وكذا، وقاتلهم المسلمون وما قصدوا قتل المسلمين المقيمين في هذه البلاد وقتلوا يعني بغير قصد أو كذا، له تفصيل يعني له أحكام ستأتي إن شاء الله في تفسير سورة الفتح، بينها الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة الفتح يعني متى يباح هذا ومتى يمنع ومتى كذا، يعني له أحكام له تفصيلات تبين إن شاء الله في سورة الفتح بإذن الله إن شاء الله. نعم طبعا قلنا أسأل كيف يعني نوفق بين كون الجهاد فرض كفاية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق. فالجواب من الحديث أعطى خيارا يعني بين الغزو وتحديث النفس بالغزو، يعني تمنيه والرغبة فيه وكذا، يعني حتى ولو يعني الجهاد يعني قد يكون فرض كفاية وقد لا يغزو المسلم ولكن يحدث نفسه بالغزو يعني، ويكون هذا كافيا بإذن الله في البراءة من النفاق بإذن الله تعالى. هذا يكون يعني كافيا، تحديث النفس بالغزو يكون كافيا في البراءة من النفاق بإذن الله تعالى. طبعا مسألة يعني الجهاد وكذا يعني لها يعني أحكامها في الإسلام من جهة يعني القدرة ومن جهة يعني موازنة بين المصالح والمفاسد، يعني دائما يعني مسألة الجهاد يعني يراعى فيها قدرة المسلمين وقوة المسلمين مقارنة يعني بقوة أعدائهم والموازنة بين المصالح المرجوة والمفاسد المرجوة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي كان المسلمون فيها في ضعف كان يهادن المشركين ويعقد معهم المصالحات والمعاهدات وكذا، وكذلك أصحابه من بعده وكذا في أوقات يعني التي يكون فيها بالمسلمين ضعف وكذا كانوا يهادنون أعدائهم ويعاهدونهم ومعاهدات يعني يمسكون فيها يعصمون فيها دماء أعدائهم، والأعداء يعني يتعهدون بعدم الاعتداء على المسلمين وكذا. فالمعاهدات يعني والصلح لا بأس فيه، وقد قال الله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله وهكذا يعني. فمقصود يعني لا يفهم يعني كلامنا في هذه الآيات على واقع بعينها أو على يعني أحداث بعينها، وإنما الكلام يعني بصفة عامة يعني عن أحكام الجهاد، وكل واقعة بعينها لها أحكامها الخاصة ولها يعني من جهة يعني هل هؤلاء القوم يعني من المعاهدين أو من المحاربين. فالمعاهدون لا يجوز الاعتداء عليهم، من بينهم وبين المسلمين معاهدات لا يجوز الاعتداء عليهم طالما هم يفون بهذه المعاهدات ولم ينقضوها وكذا، وإذا نقضوها ولم أو لم يكن بينهم بين المسلمين معاهدة هذا أيضا متوقف على القدرة ومتوقف على الموازنة بين المصالح والمفاسد وغير ذلك يعني من الأحكام إن شاء الله. تفضل. من القرآن يعني الأحكام نشرح يعني حاجات على 500 سنة. نعم طبعا الإسلام واحد يعني فمسألة يعني التفسير الذي فسر به القرآن من 1000 سنة ومن 500 سنة ومن 600 سنة هو نفس التفسير الذي سيفسر به القرآن إلى يوم القيامة. أما مسألة يعني التطبيق على الواقع هذه تكون مسألة يعني فتوى، نحن يعني تطبيق التفسير على واقعة بعينها هذه تحتاج يعني إلى سؤال أهل العلم وكذا واستفصال عن واقعة بعينها، لكن تفسير القرآن هو تفسير واحد الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وفهم به كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يعني ينبغي أن يفهم به القرآن، ويبقى بعد ذلك يعني الاجتهاد في كيفية التطبيق، في كيفية التطبيق، لكن التفسير يعني لا يتغير حسب يعني كل سنة نخترع تفسيرا جديدا لكتاب الله، وإلا لما كان هناك يعني ثوابت في الإسلام، يعني تفسير القرآن القرآن الكريم هو دستور المسلمين وهو القواعد العامة التي يسير عليها المسلمون، وتفسير مثل تفسير ابن كثير الذي معنا يعني هو تفسير بالمأثور، تجد يعني كما ترون يعني في كل آية نقرأها نقرأ ما ورد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنه وأرضاه، ننظر كيف فهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكيف فهم الصحابة رضي الله عنه ونتقيد بهذا الفهم ونسير عليه ونتخذه يعني نبراسا نسير عليه. لماذا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة؟ فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأكمل فهم، لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، الله تعالى أنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، ليبين لنا هذا القرآن وما الذي أراده الله منه. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قال أمرنا الله تعالى باتباعه، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد الله تعالى الذين اتبعوا الصحابة وساروا على طريقتهم وعدهم بالرضوان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا يعني مسألة يعني ما يحدثه بعض الناس يعني تفسيرات عقلية يلغون كل التفسير الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ويخترعونه تفسيرا يعني من تلقاء أنفسهم، فهؤلاء لم يتبعوا الصحابة رضي الله عنهم ولم يتبعوا السابقين الأولين بإحسان، فهؤلاء يعني لا يستحقون الرضوان من الله سبحانه وتعالى، والذين يستحقون الرضوان هم الذين اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم بإحسان وصاروا على طريقتهم ونهجهم. نكتفي بهذا القدر يعني هذه الليلة. معلش اخوانا على الانترنت لو في اسئلة معذرة نؤجلها الى الغد ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.